الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بحث الأصول كنا نتكلم عن أدلة الوراء وذكرنا الأدلة التي استدل بها على الوراء من الكتاب والسنة والإجماع. آخر شيء يذكر الاستصحاب كدليل على الوراء وكلامنا في هذا أنه هل يدل الاستصحاب، هل يمكن إثبات الوراء بالاستصحاب أو لا؟ يبدو أن أول من لعله إذا ما مشتبه أن أول من أشار إلى هذا هو الشيخ الأنصاري، استدل بالاستصحاب على الوراء. ويحتمل أن يكون منشأ هذا هو أن الشيخ لاحظ أن معظم أدلة الوراء تثبت براءة بمفاد قبح العقاب بلا بيان. أدلة البراءة المتقدمة معظمها مفادها مفاد قبح العقاب بلا بيان، وتقدم مرارا أن هذا المفاد، أن البراءة إذا ثبتت بهذا المفاد فهي غير نافعة، غير نافعة في قبال ماذا؟ في قبال علمائنا الأخباريين الذين يلتزمون بوجوب الاحتياط في الشبهات وعدم البراءة، ويستدلون بأدلة تدل على وجوب الاحتياط برأيهم. على تقدير تمامية هذه الأدلة التي يستدل بها على الاحتياط في الشبهات الحكمية، البراءة التي تثبت بالأدلة السابقة بمفاد قبح العقاب بلا بيان لا تعارض أدلة وجوب الاحتياط، بل تكون محكومة لأدلة وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا كانت البراءة بهذا المفاد، فتقول إذا الشارع ما بين شيئا أنا أجعل لك البراءة. أدلة وجوب الاحتياط تقول أن الشارع بين وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، فالشارع لم يسكت، بين بناء على تمامية أدلة وجوب الاحتياط، فتكون أدلة وجوب الاحتياط هي المقدمة على هذه الوراء التي ثبتت بمفاد قبح العقاب بلا بيان فلا تكون نافعة لنا. نحن في المقام نريد أن نثبت براءة معارضة لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها، لا أن تكون محكومة لها، وأن تكون أدلة وجوب الاحتياط مقدمة عليها. والبراءة التي ثبتت في معظم الأدلة السابقة ثبتت بلسان قبح العقاب بلا بيان بهذا المفاد، وهذا المفاد كما قلنا لا ينفع لإثبات ما يعارض ما استدل به الأخباريون على وجوب الاحتياط. من هنا يحتمل أن الشيخ عندما لاحظ هذا في الأدلة السابقة التي استدل بها على الوراء ذكر الاستصحاب في المقام، باعتبار أن الاستصحاب إذا تم الاستدلال به على الوراء لا يواجه هذه المشكلة، لأن الاستصحاب كما تعلمون هو يقدم على أدلة الاحتياط على الاحتياط كما يقدم على الوراء. بلا أشكال أن الاستصحاب يقدم على الوراء ويقدم على من ويقدم على الاحتياط، فلو ثبتت البراءة بالاستصحاب فحينئذ تكون هذه البراءة مقدمة على من مقدم على الاحتياط الذي ذهب إليه علماؤنا الأخباريون، وليس محكوما للاحتياط الذي استدل عليه بالأدلة الدالة على وجوب الاحتياط حسب رأيهم. وإذا أورز الاستصحاب كمعارض لمن لأدلة وجوب الاحتياط بل مقدم لمن على أدلة وجوب الاحتياط. يحتمل أن يكون هذا هو السر الذي دفع الشيخ قدس الله نفسه إلى الاستدلال على البراءة بالاستصحاب. على كل حال استدل على البراءة بالاستصحاب، هذا الاستصحاب له صيغ متعددة. تارة يراد إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعة، وأخرى يراد إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل البلوغ، وثالثا يراد إجراء الاستصحاب بلحاظ قبل تحقق شرائط التكليف كما سيأتي بيان. هناك ثلاث صيغ لإجراء الاستصحاب. الصيغة الأولى أن نجري الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعة، باعتبار أن الحكم في مرتبة الجعل والتشريع، وإن لم يكن متقوما بتحقق الموضوع خارجا لكنه متقوم بفرض الموضوع وتقديره. ولذا في مرحلة الجعل والتشريع الأحكام تجعل لكن على نهج القضية شنو؟ حقيقية، المتقوم بما لا بفرض الموضوع وتقديره لا بتحققه خارجا. فالجعل والتشريع، جعل الحكم، تشريع الحكم في مرتبة الجعل والتشريع هو متقوم بفرض الموضوع، بمعنى أن المشرع يفترض موضوع، يفترض موضوع ثم ينشئ عليه الحكم فيجعل له الحكم. ويعبر عن هذا بما ذكرت الأدلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا وجد، هذا فرض والتقدير، إذا وجد مستطيع يجب عليه شنو؟ الحج. هذا جعله، هذا جعل، ولا إشكال في أنه هنا يتحقق حكم بهذا الجعل. هذا الجعل المنوط بفرض الموضوع وتقديره لا إشكال في أنه مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم. قبل الفرض والتقدير لم يكن هناك شنو؟ جعل، لم يكن هناك تشريع لهذا الحكم، مسبوقا بالعدم، فيكون حاله حال أي حادث مسبوق بماذا؟ بالعدم. فإذا شككنا في هذا الحادث أنه تحقق أو لا، بالإمكان أن نرجع علما نستصحب حالته السابقة. شنو هي حالته السابقة؟ هي العدم، هي العدم. كأي حادث نشك في حدوثه هو مسبوق بالعدم فنستصحب عدم حدوثه. الجعل هو من هذا القبيل، نقول قبل الشريعة في زمان ما لم يكن هناك جعل لهذا الحكم، نحن نشك في هذا الحكم هل هو ثابت أو لا، نقول بأن هذا الحكم في زمان ما لم يكن ثابتا، في زمان ما، لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم، فهو في زمان ما قطعا لم يكن ثابتا. الآن أشك أن في ثبوته وعدمه فأستصحب الحالة السابقة له، وهي شنو؟ وهي عدم الثبوت، وهي عدم الثبوت. هذا تقريب الاستدلال بالاستصحاب. التقريب الثاني هو أن نلتفت إلى زمان ما قبل البلوغ، وهنا نتكلم عن مرحلة المجعول يعني فعلية التكليف. وفي مرحلة المجعول التكليف متقوم بتحقق موضوعه في الخارج، تحقق موضوعه في الخارج، عندئذ يكون الحكم شنو؟ فعليا، أي مرتبة غير مرتبة الجعل والتشريع. فهو متقوم بتحقق الموضوع خارجا، ولا إشكال بأن التكاليف المجعولة في مرحلة الفعلية وفي مرحلة المجعول هي لها موضوع تتقاطع بموضوعها. ومن جملة الشرائط العامة في التكليف البلوغ، من جملة الشرائط العامة للتكليف هو البلوغ. والمقصود أنه من شرائط شنو؟ من شرائط فعلية شنو؟ الحكم، ووصول إلى مرحلة الفعلية. غير البالغ الحكم لا يصل إلى مرحلة الفعلية بالنسبة إلى متى يصل إلى مرحلة الفعلية؟ يصل إلى مرحلة الفعلية بعد شنو؟ بعد البلوغ. فإذا هذا الشخص البالغ شك في فعلية تكليف بالنسبة إلى لأن هذا الحكم هو ثابت في حقه، وصل إلى مرحلة استحقاق العقاب على الترك أو لا شك في ذلك، بإمكانه أن يلتفت إلى زمان ما قبل بلوغه ويقول بأن هذا التكليف قطعا لم يكن فعليا في ذلك الزمان، الآن كما كان بعد البلوغ أيضا هو كما كان، فيستصحب الحالة السابقة لهذا التكليف ليشنو أنه لم يصل إلى حد فعليا فيستصحب عدم التكليف. هاي الصيغة الثانية لإجراء الاستصحاب. الصيغة الثالثة لإجراء الاستصحاب يكون أن كل تكليف أيضا بلحاظ مرحلة الفعلية والمجعول لا يكون فعليا إلا بعد أن يستكمل شرائطه الخاصة، مو شرائط العامة كالبلوغ وأمثاله، لا شرائط الخاصة لنفس التكليف. إذا لم يستكمل الشرائط الخاصة فلا يكون فعليا كوجوب الحج. متى يكون وجوب الحج فعليا؟ إذا استكمل الشرائط الخاصة اللي من أجلها استطاع. قبل الاستطاعة ليس الوجوب الحج فعليا، لا يكون فعليا إلا بعد أن يستكمل الشرائط الخاصة به. في بعض الأحيان الإنسان يشك في أن الشيء الفلاني هل يحقق ذلك الشرط من الشرائط الخاصة أو لا يحققه. مثلا في باب الحج في هذا المثال يشك المكلف بأن البذل يحقق الاستطاعة أو لا يحقق الاستطاعة. البذل يحقق الاستطاعة بالنسبة إلى المكلف أو لا؟ فإذا كان يحقق الاستطاعة فمعناه شنو؟ أن وجوب الحج يكون فعليا في حقه. وإذا كان لا، البذل لا يحقق الاستطاعة مثلا، فحينئذ لا يكون وجوب الحج فعليا بالنسبة إليه بمجرد البادل. فلو بذل له مال لكي يحج به وشك في أنه هل تتحقق به الاستطاعة أو لا، هنا بإمكانه أن يرجع إلى استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البذل. قبل البذل قطعا هو التكليف بوجوب الحج ليس شنو؟ فعليا في حقه. لماذا؟ قطعا لا استطاعة له قبل البذل، غير مستطيع. بعد البذل يشك أن الاستطاعة تحققت حتى يجب عليه فعلا، حتى يصبح التكليف فعليا في حقه أو لا، حتى لا يصبح فعليا في حقه. فيقول أنا قبل البذل التكليف ليس فعليا في حقه، فيستصحب عدم فعلية التكليف الثابتة قبل البذل، يستصحبها إلى أمام زمان البذل زمان الشك، ويقول بأن هذا التكليف ليس فعليا في حقه. هذه الثلاث صيغ مطروحة بالاستدلال والاستصحاب على البراءة. أما كيف تثبت البراءة بهذا واضح، أن قاعد نستصحب عدم شنو؟ عدم التكليف، إما عدم الجعل الصيغة الأولى، وإما عدم شنو؟ عدم المجعول وعدم فعلية التكليف، وهذا يساوق البراءة. هذا هو الاستدلال بالاستصحاب في محل الكلام. هذه الصياغات الثلاثة محل كلام ومحل أخذ ورد. الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالاستصحاب نقدر نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الاعتراضات العامة المشتركة، بمعنى الاعتراضات التي ترد على جميع هذه الصيغ الثلاثة للاستصحاب ولا تختص بصيغة معينة منها، تعم الجميع. القسم الثاني من الاعتراضات لا، الاعتراضات الخاصة التي لا تشمل جميع هذه الصيغ وإنما تختص ببعض هذه الصيغ الثلاثة للاستصحاب. فالكلام يقع في هذين القسمين. أما القسم الأول الاعتراضات المشتركة التي ترد على الاستدلال بالاستصحاب بصيغه الثلاثة المتقدمة، الاعتراض الأول هذا اعتراض متكرر وحاصله أنه يقال بأنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا أو موضوع لمجعول شرعي. إذا خلى لم يكن المستصحب مجعولا شرعيا ولا موضوعا لمجعول شرعي لا يجري فيه الاستصحاب، لا يجري فيه الاستصحاب. يجري إذا كان المستصحب حكم شرعي مجعول الشارع أو لا، هو لحكم شرعي، موضوع لحكم شنو شرعي، موضوع لحكم شرعي، العدالة موضوع لحكم شرعي، الاستطاعة موضوع لحكم شرعي، هذا يجري فيه الاستصحاب. أما إذا كان المستصحب لا هو مجعول شرعي لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي فهذا لا يجري فيه الاستصحاب. هذه قاعدة أسست والتزم بها جماعة. على هذا الأساس يقال بأنه في محل الكلام عدم الحكم. إحنا شنو المستصحب في محل كلام شنو؟ عدم الحكم، سواء كان الحكم يتمثل بالجعل أو يتمثل بماذا؟ بالمجعول. بالنتيجة نحن نريد استصحاب عدم الجعل أو عدم شنو؟ عدم المجعول، يعني عدم فعلية الحكم. هذا عدم الحكم الإشكال الاعتراض يقول اللي هو المستصحاب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي فلا يجري فيه الاستصحاب. أما أنه ليس حكما شرعيا فواضح، عدم الحكم حكم شرعي ومجعول شرعي فإنه عدم الحكم. وأما أنه ليس موضوعا لحكم شرعي فواضح أيضا، لأن عدم الحكم ليس موضوع لحكم شرعي، وإن كان قد يكون موضوع لأحكام عقلية لكنه ليس موضوعا لحكم شرعي. فاعترض على جريان الاستصحاب في المقام بأن المستصحب اللي هو عدم الحكم هذا ليس مجعولا شرعيا ولا موضوعا لمجعول شرعيا فينبغي أن لا يجري فيه الاستصحاب. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول مشترك كما هو واضح، لا يختص بصيغة معينة من الصيغ الثلاثة المتقدمة. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه لا دليل على اشتراط أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا أو موضوعا مجعولا شرعيا، ما قدر على هذا. شنو الدليل على هذا؟ أن المستصحب لابد أن يكون هكذا. الثابت هو هذا المقدار، أنه لأجل أن لا يكون التعبد الاستصحاب بلا فائدة لابد أن تترتب فائدة على من؟ على الاستصحاب، مهما كان المستصحب المهم أن تترتب فائدة على التعبد الاستصحابي فإذا كان المستصحب تترتب فائدة على التعبد به في ظرف الشك، بأن يقول الشارع المكلف ابني على بقاء هذا الشيء الذي تشك فيه، استصحبه، ثبته في ظرف الشك، إذا ترتبت فائدة حينئذ لا مانع من التعبد الاستصحاب به. فالمهم هو هذا، لا يكون الاستصحاب لغوا، أن لا يكون التعبد الاستصحابي أو التعبد بالمستصحب في ظرف الشك أن لا يكون لغوا. متى ما لم يكن لغوا كان الاستصحاب جاريا، سواء كان المستصحب موضوعا مجعولا شرعيا أو موضوعا لمجعول شرعي أو لم يكن كذلك. المهم أن يكون التعبد به له شنو؟ له فائدة، وتترتب عليه فائدة. تترتب عليه فائدة، ولا إشكال في أن الاستصحاب في محل كلامنا، المستصحاب في محل كلامنا تترتب عليه فائدة بلحاظ شنو؟ بلحاظ التعذير، بلحاظ المؤمنية. يعني يستصحب عدم التكليف ماذا يكون؟ معذرين، ما في تكليف، أثبت له الدليل بالاستصحاب ماذا؟ عدم التكليف، وتثبت المعذرين. المهم هو ماذا؟ هو أن يكون الاستصحاب يترتب عليه إما التنجيز أو شنو؟ أو التعذير. إما التنجيز كما استصحب التكليف نفسه، أو استصحب الموضوع الذي يترتب عليه التكليف، أو التعذير كما استصحب عدم التكليف. ولا إشكال في أنه هذا الاستصحاب له فائدة، والتعبد الاستصحابي بعدم التكليف له فائدة وليس لغوا ولا يكون لغوا. فإذا لا مانع من شمول دليل الاستصحابي له، والعمدة هو أنه لا يوجد دليل واضح على هذا الشرط الذي ذكروه، وهو أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا وإما موضوعا لحكم شرعي. استصحاب يكفي في جميع الموارد لإثبات التنجيز أو التعذير، ولا إشكال في أن محل الكلام يدخل في ماذا؟ في إثبات التعذير والمعذرية والمؤمنية عندما يجري استصحاب عدم التكليف. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على إجراء الاستصحاب، وهو أيضا يشترك ويعم كل الصيغ الثلاثة، هو ما اشتهر عن المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، من أنه يقول يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب أن يكون مترتبا على الواقع، على واقع المستصحاب. في قبال ماذا؟ أن يكون الأثر الذي يراد إثباته بالاستصحاب يكفي فيه الشك بالمستصحاب. يقول إذا كان الأثر يترتب على الشك في المستصحاب هذا الاستصحاب ما يجري الاستصحاب، لأنه يكون من قبيل تحصيل الحاصل كما سيأتي. إذن الشرط في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر الذي تريد إثباته بإجراء الاستصحاب هذا الأثر يترتب على واقع المستصحاب ولا يترتب على الشك به، على الشك به. مفروض مثلا عندنا أثر يترتب على استصحاب العدالة، شنو هو الأثر؟ أفرض قبول شهادته، الائتمان، جواز الائتمان خلفه، هي أثار الذي نريد إثباتها باستصحاب عدالة. زين فهي الآثار مترتبة على واقع المستصحب، على واقع العذاب المسلم، ولا يكفي في إثباتها الشك في عدالته. إذا جنابك شكيت في عدالة زيد ما تقدر تصلي وراء ولا تقدر تقبل شنو شهادة، وإنما هي آثار تترتب على واقع المستصحب، واقع العدالة. يقول هذا لا إشكال في أن الاستصحاب يجري فيه، يجري وماكو مشكلة. ليش؟ لأن الأثر الذي يراد إثباته بالاستصحاب يترتب على واقع المستصحاب. هذا هو الشرط الرئيسي في ماذا؟ الأساسي في جريان الاستصحاب. وأما في حالات أخرى، إذا فرضنا أن الأثر كما يترتب على واقع المستصحب يترتب على الشك المستصحب، أصلا يترتب هذا الأثر على الشك في المستصحب، مثل هذا الأثر الاستصحاب لا يجري. ليش؟ أنه أنت قاعد تثبت، تريد بالاستصحاب أن تثبت شيء هو ثابت أساسا بافتراض شنو؟ بافتراض الشك في المستصحب. شنو الموجب لأنه أنت تجي تستدل بالاستصحاب لكي تثبت المستصحب في زمان الشك ثم ترتب الأثر عليه؟ ما تحتاج إلى هذا، ما تحتاج إلى إثبات وجر المستصحب إلى زمان الشك. لماذا؟ لأنه يكفيك في ترتيب ذلك الأثر الشك في بقاء المستصحب، وهذا الشك موجود بالوجدان بقطع النظر عن الاستصحاب. شنو الموجب لإجراء الاستصحاب؟ وهذا يقول هو الموجود في محل كلامنا في هاي الاستصحاب، الذي هذا الاستصحاب استدلال بالاستصحاب على البراءة. يقول هذا هو الموجود. احنا شنو غرضنا؟ شنو الأثر الذي نريد إثباته بإجراء الاستصحاب؟ ماذا نريد نثبت؟ نريد نثبت التأمين، نريد أن نثبت شنو؟ التأمين، أن هذا مأمون، مأمون الجانب من جهة هذا التكليف المشروع، ليس عليه شيء. نريد أن نثبت المعذرية والتأمين وعدم استحقاق العقاب. التأمين يثبت بمجرد الشك في التكليف، بمجرد أن تشك جنابك في التكليف يثبت التأمين. ليش؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان يثبت التأمين. عند الشك، عند الشك يثبت التأمين قاعدة عقوب. نقول ما دام ماكو بيان أنت مأمون الجانب، أنت معذور، فالتأمين ثابت في ظرف الشك في التكليف. فهنا شنو الموجب لأن أجر استصحاب بقاء التكليف وأسحب هذا التكليف المتيقن سابقا؟ عدم التكليف مقصود، عدم التكليف، أستصحب عدم التكليف المتيقن سابقا، أجيب أثبت في ظرف شنو؟ في ظرف الشك، لكي أرتب عليه شنو؟ الأثر الذي هو ثابت بالوجدان فعلا قبل إجراء شنو؟ الاستصحاب. قبل إجراء الاستصحاب أنا شاك في التكليف لو لا؟ شاك في التكليف. قاعد قبل العقاب يقول ما دام شاك في التكليف ما عندك بيان عن التكليف، فيقبح العقاب، يعني تجعل التأمين في ظرف الشك في التكليف. فما هو يقول لا معنى لجريان الاستصحاب عدم التكليف. انت شنو يثبت في استصحاب جو استصحاب عدم التكليف؟ استصحاب عدم التكليف لإثبات ماذا؟ لإثبات التأمين. التأمين موجود هو بلا حاجة إلى تكلف إجراء الاستصحاب، بل يقول هذا إجراء الاستصحاب في المقام في جحالة هو من قبيل تحصيل الحاصل، بل هو من أردى أنواع تحصيل الحاصل، لأنه هو تحصيل ما هو ثابت بالوجدان بالتعبد. الشيء الثابت بالوجدان أنت تريد تثبته شنو؟ بالتعبد. هو ثابت بالوجدان، الشك ثابت بالوجدان، والتأمين ثابت بالوجدان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أنت لا تريد تثبت التأمين بالتعبد، تعبد الاستصحابي. يقول هذا من أردى أنواع تحصيل الحاصل، فلذا لا يجي هذا الاستصحاب لهذه المشكلة. هذا هو الاعتراض الثاني. لذكر المحقق النعيم قدس الله نفسه الزكيه. هذا الاعتراض الثاني أكو جواب عليه. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بجواب مشير إليه في المصباح تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، يقول بأن هذا الأثر إنما يتم، أن هذا الاعتراض إنما يتم لو كان الأثر مترتبا على خصوص الشك، يقول هذا الاعتراض يجي. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الأعم من الواقع والشك به، الأثر إذا كان مترتب على الشك فقط، على الشك بالواقع، فيجي هذا الاعتراض أنه مع الشك في الشك، إذا كان الأثر على الشك أنت عندك شك قبل إجراء الاستصحاب فلا موجب لإجراء الاستصحاب، لا يصح إجراء الاستصحاب لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. وأما إذا كان الأثر يترتب على الأعم من الواقع ومن الشك به، كما يترتب الأثر على الشك بالواقع أيضا يترتب على من؟ على نفس الواقع، يترتب على الواقع واقع المستصحاب، أي شيء كان المستصحاب سواء كان أمرا وجوديا وكان أمرا شنو كما في محل الكلام. في محل الكلام يقول هو من قبيل الثاني، لأن التأمين الذي يراد إثباته بالاستصحاب يترتب، لا يترتب على خصوص الشك في التكليف، بل يترتب أيضا على عدم التكليف، على واقع المستصحاب. المستصحاب هو عدم التكليف، هو يترتب على واقع المستصحاب، يعني المكلف إذا أحرز عدم التكليف التأمين يثبت، كما أنه إذا شك في التكليف أيضا التأمين شنو يثبت بقاعدة قبح العقاب. ما نحن فيه إذن هو من قبيل الثاني، بمعنى أن الأثر الذي يراد إثباته لا يترتب على الشك في المستصحب فقط، وإنما هو يترتب على واقع المستصحب وعلى الشك به. يقول مثل هذا لا يرد عليه الاعتراض. هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.